الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية. العناوين: قاد التحقيق يضع يده على ملف سلامي صباحا، والتحقيق معه غدا أو الاثنين، والدفاع تحت تأثير صدمة توقيفه. إعلام حزب الله يتحدث عن التهليل المبالغ فيه للتيار، ويؤكد أنه لا يخفي حقيقة مسؤولية باسيل وعون عن التمديد لسلامي. قيادي سابق في الحزب يكشف عن ضغط أمريكي لتهدئة المنطقة، وعدد قتلاه قارب 600. لقاء اليوم بين لودريون والعولة، وبري يكرر رمي كرة التعطيل في الملعب المسيحي. واشنطن تتحدث عن موافقة بنسبة 90% على خطة جديدة لإنهاء حرب غزة، وحماس اضغط فقط على نتنياهو. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. طبخة غزة وما بعد غزة معقدة ومتشابكة، ولن تنضج في القريب العاجل رغم الحراك الأمريكي، وهي حتما ستنتقل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. وما يسمى بجبهة الإسناد التي أثبتت عبثيتها على مدى نحو 11 شهرا لم تقدم أو تؤخر في مسار المعركة، بل كبدت حزب الله نحو 600 قتيل في رقم غير معلن رسميا، ولبنان خسائر فادحة بمليارات الدولارات. الملف الرئاسي اللبناني، ورغم انتقال البحث فيه إلى طرفي الخماسية الفرنسي والسعودي مع اجتماع جان إيف لودريان ونزار العلولة في الرياض اليوم، إلا أنه لن يشهد أي تسهيل، خصوصا لأن فريق الممانعة غير قابل للتفاوض إلا وفق شروطه، وقد رمى كرة التعطيل التي يمارسها منذ جلسة الأولى لانتخاب رئيس مجددا في الملعب المسيحي. أما قنبلة رياض سلامي التي ألقاها القضاء مع حذف عبارة احترازي بعد نحو 24 ساعة من توقيفه لانتقال الملف إلى التحقيق القضائي، فتطرح سؤالا بديهيا: هل أينعت رؤوس فاسدة في المنظومة الحاكمة وحان موعد قطفها؟ وهل سيكون سلامي لوحده كبش فداء عنها، أم أن القضية برمتها ستلفلف كما درجت العادة؟ فيما الملفت انطلاق حزب الله بحملة إعلامية مكتوبة على التيار البرتقالي الحليف على القطعة، خصوصا لجهة تهليله المبالغ فيه لتوقيف سلامي، مذكرا بحقيقة مسؤولية جبران باسيل وميشيل عون معا عن التمديد له في حاكمية المركزي، وأن التيار لا يمكن أن يخفي تغطيته لسلامي في سنوات العهد والاستفادة منه قبل أن يشن حملة ضده.
فقد أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي موقوفا إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بعدما ختم التحقيقات الأولية معه. وقد ادعى إبراهيم على سلامي بجرائم اختلاس المال العام والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وأودع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حليوي الذي يضع يده على الملف صباح اليوم طالبا استجواب سلامي وإصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه.
وينتظر أن يعكف قاضي التحقيق على دراسة الملف ويحدد موعدا لاستجواب سلامي غدا أو صباح الاثنين المقبل في حضور فريق الدفاع عنه، على أن يتخذ في نهايته قرار بإصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه إذا كانت الشبهات معززة بالأدلة والوثائق، أو تركه بسند إقامة إذا نجح سلامي ووكلاؤه بتقديم مستندات تدحض الشبهات التي تحوم حوله وكانت سببا لتوقيفه.
مصدر قضائي مطلع توقع أن يسلك الملف مسارا طويلا ومتشعبا، خصوصا أن المبالغ المالية المشتبه باختلاسها من أول المركزي تفوق 40 مليون دولار.
مصادر قضائية أخرى قالت أن السرية التي ترافق عمل القاضي الحجار في ملف البنك المركزي وبقية المصارف تؤدي إلى نجاح الإجراءات القضائية.
وأكدت أن الأسلوب الذي اعتمد في استدعاء سلامي واستجوابه وتوقيفه بشكل سري وبعيدا من الاستعراضات يدل على مسار قضائي سليم وغير معلب.
المصادر القضائية المطلعة أضافت أنه بخلاف التبليغات السابقة التي كانت ترسل إلى سلامي والتي تسببت بإشكالات ومكنته من الإفلات من التحقيق تم تبليغه أخيرا من قبل رئيس المفرز القضائي المركزية العميد الأولى سعد شخصيا، بما لا يسمح للمدة عليه أن يتغيب أو يتذرع بأي سبب، مشيرة إلى أن الإجراءات القائمة حاليا سليمة بعيدا من التوظيف السياسي.
ووفق تقدير المصادر فإنه ينتظر أن يشهد التحقيق الاستنطاقي تطورات وتكشف أسماء جديدة ستوضع على قائمة الاستدعاءات، مشددة على أن جميع الأشخاص الذين سترد أسماؤهم في متن التحقيق سيصار إلى استدعائهم واستجوابهم، بما يؤدي إلى استعادة أموال الدولة وأموال الناس، لأن الإجراءات القضائية خرجت من مرحلة صناعة البروباغندا الإعلامية إلى مرحلة ضمان العدالة وإحقاق الحق.
وكشف أحد وكلاء سلامي أن فريق الدفاع لا يزال تحت تأثير الصدمة جراء توقيف موكلهم، خصوصا أنهم لم يطلعوا على قرار استدعائه للتحقيق من قبل النائب العام التمييزي.
وقال: تفاجأنا جميعا بما حصل ولا نعرف خلفيات القرار، ولا يمكننا أن نفعل شيئا قبل أن يمثل سلامي أمام قاضي التحقيق ونحضر الجلسة ونطلع على حيثيات القضية والمستندات التي بررت توقيفه، معربا عن أسفه لأن كل ما نعرفه عن القضية تلقيناه عبر الأعلام.
وستواكب هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل دولة اللبنانية المسار القضائي الجديد، وقد تعمد إلى الادعاء على سلامي باسم الدولة كما فعلت في الملف السابق الذي لا يزال عالقا أمام الهيئة الاتهامية ومجمدا منذ 13 شهرا بفعل دعاوى المخاصمة التي رفعها سلامي ضد رؤساء ومستشارين في 3 هيئات تعاقبت على الملف، ولم تحدث فيه خروقات لدعاوى المخاصمة التي كبلتها، ولكون الهيئة العامة لمحكمة التمييز المخولة البت بدعاوى المخاصمة منحلة، ولا إمكان لتعيين هيئة جديدة قبل انتخاب رئيس للجمهورية وإجراء تعيينات جديدة في المراكز القضائية الحساسة، ومن ثم إجراء تشكيلات قضائية عامة وشاملة تؤدي إلى انتظام عمل السلطة القضائية.
في هذا الوقت أكدت شركة أوبتيموم إنفست ردا على التقارير الإعلامية الأخيرة التي ذكرت الشركة فيما يتعلق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق التزامها الشفافية والامتثال القانوني.
أضافت في بيان أن أوبتيموم تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية اللبنانية وقدمت إليها من دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا، مشددة على التزامها الكامل التعاون مع السلطات القضائية في تحقيقاتها.
كما أكدت الشركة أن كل التعاملات بين أوبتيموم ومصرف لبنان تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتم تأكيد ذلك من خلال تقرير تدقيق جنائي أجرته شركة كرول أسوشيتس يو كي ليميتد الذي أنجز العام الماضي.
وأوضحت أن تقرير التدقيق الجنائي خلص إلى عدم وجود أي دليل على ارتكاب مخالفات أو أعمال غير قانونية من قبل شركة أوبتيموم، مؤكدة مواصلة التعاون الكامل مع السلطات وإبقاء كل الأطراف المعنية على اطلاع بحسب الضرورة.
خبير مالي مقيم في بيروت ويعمل في مؤسسات دولية قال أن توقيف سلامي يمثل تطورا غير مسبوق في مشهد القضاء اللبناني، لا سيما أنه يأتي في ظل تزايد الضغوط الدولية والمحلية لمحاربة الفساد واستعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية.
أضاف الخبير الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أنه رغم أن سلامي كان يتمتع بدعم سياسي واسع في خلال فترة ولايته الطويلة، إلا أن التحقيقات الدولية التي شملت لبنان وبلدان أخرى مثل فرنسا وسويسرا أدت في النهاية إلى زعزعة هذا الدعم، ما فتح الباب أمام ملاحقته قضائيا.
وتابع الخبير أنه إلى جانب هذه التحقيقات فإن السلطات اللبنانية تواجه ضغوطا من المجتمع الدولي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية كجزء من أي برنامج دعم مالي للبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، معتبرا أن توقيف سلامي قد يكون أحد أبرز النتائج المباشرة لهذه الضغوط، إلا أن السؤال المطروح: هل سيبقى هذا الإجراء مجرد حال فردية؟ أم أنه سيفتح الباب أمام محاسبة المنظومة السياسية والاقتصادية التي حكمت لبنان منذ تسعينيات القرن الماضي؟
ولم يستبعد الخبير فتح ملفات لها علاقة بالمنظومة الحاكمة، إذ تشير تحليلات عدة إلى أن توقيف سلامي قد يشكل بداية لسلسلة من التحقيقات التي يمكن أن تمتد لتشمل شخصيات أخرى ضمن المنظومة الحاكمة، فمنذ توقيع اتفاق الطائف في 1989 تولت مجموعة من الزعماء السياسيين والماليين إدارة البلاد بطريقة أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار البنى التحتية.
وأوضح الخبير المالي أن هناك تساؤلات جدية حول ما إذا كان القضاء سيتمكن من مواصلة تحقيقاته حتى النهاية، أم أن الضغوط السياسية ستعود لتعرقل مسار العدالة. لكن المؤكد أن توقيف سليمي بغض النظر عن نتائجه النهائية يمثل نقطة تحول قد تدفع باتجاه فتح ملفات أكبر وأشمل تشمل الفترة التي حكمت فيها هذه المنظومة.
وأشار الخبير المذكور إلى أنه في حال قرر القضاء المضي قدما في فتح ملفات أخرى ضمن المنظومة الحاكمة، فقد نشهد تحولات جوهرية في التوازنات السياسية في لبنان.
ولفت إلى أنه يمكن أن تتصاعد الضغوط على شخصيات بارزة أخرى، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز المطالب الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن الوضع الاقتصادي المتردي من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تكون هناك ردود فعل سياسية تعرقل هذه المساعي، خصوصا إذا شعرت الأطراف المعنية أن مصالحها مهددة. لكن في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والانهيار المستمر في لبنان، يبدو أن الحاجة إلى تغيير جذري أصبح مطلبا لا مفر منه، وربما يكون توقيف سليمي خطوة أولى في هذا الاتجاه.
واعتبر الخبير أن توقيف سليمي يمثل حدثا فارقا في تاريخ القضاء اللبناني، ولكن يبقى السؤال الأهم، هل ستكون هذه الخطوة بداية لمحاسبة شاملة للمنظومة التي حكمت لبنان على مدى العقود الماضية، أم أنها ستكون مجرد فصل عابر في قصة الفساد والإفلات من العقاب؟ الأيام المقبلة ستكشف لنا الكثير، إلا أن الأكيد هو أن لبنان يقف اليوم أمام مفترق حاسم في تاريخه السياسي والاقتصادي.
إعلام حزب الله تحدث عن التهليل المبالغ فيه للتيار الوطني الحر لتوقيف الحاكم السابق، مؤكدا أنه لا يخفي حقيقة مسؤولية التيار ورئيسه النائب جبران باسيل والرئيس السابق ميشيل عون عن التمديد لسليمي.
أضاف أنه ورغم كل محاولات النفي السابقة واللاحقة عن عون وباسيل، فإن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء التي أقرت التمديد يعرفها كل أو كل من كان في الجلسة وخارجها، كما يعرفون أن أي طرف لم يتخطى رئيس الجمهورية الماروني في التمديد لموقع ماروني من الصف الأول.
وتابع أعلام حزب الله أنه لا يمكن للتيار أن يخفي أنه شارك في تغطية سليمي في سنوات العهد والاستفادة منه قبل أن يشن حملة إعلامية ضده، وهو ما يحاول التيار تكراره اليوم مع النائب إبراهيم كنعان بالتنصل منه، وكأن كنعان تصرف كرئيس للجنة المال والموازنة منفصلا عن سياسة التيار وإدارته للملفات المالية واستفادته منها لسنوات.
تحدث مصدر قيادي ميداني سابق في حزب الله عن ضغط أمريكي لتهدئة المنطقة، وقد ظهرت نتائجه إلى العلن، إلا أنه لم يحدد وقتا لبلوغ مرحلة الهدوء الشامل ووقف النار، متوقعا ربما انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكشف عن محادثات مكوكية تحت الطاولة على صعيد دولي وإقليمي، وهي تعطي نتائج ملموسة بدليل ترحيل الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنيه في طهران ونعومة رد حزب الله مكتفيا بصواريخ الكاتيوشيا والمسيرات من دون استعمال صواريخ باليستية وسلاح ثقيل.
المصدر نفسه رأى أن الأمور مريحة حاليا في جبهة الإسناد، وبات في استطاعة الشباب من العسكر الحصول على إجازات بعدما كان الحجز في المرحلة السابقة كاملا بدع الاستنفار، مشيرا إلى أن حزب الله يأخذ بالمحاذير لجهة منع توسع الحرب لكنه جاهز للدفاع إذا فرضت عليه.
في المقابل أعلن القيادي السابق استمرار جبهة الإسناد تمهيدا للخروج بأقل قدر من الخسائر، متناولا التفوق النوعي التكنولوجي الإسرائيلي الذي أدى إلى ارتفاع عدد قتل الحزب إلى نحو 600 قتيل.
في السياق أفاد 4 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بأن اجتماعا افتراضيا منخفض المستوى ضم مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل عقد الثلاثاء، وناقش كيفية تخفيف التوترات مع لبنان ومنع اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.
أضافوا أن الاجتماع الافتراضي استمر ساعة ولم يعلن عنه البيت الأبيض أو الحكومة الإسرائيلية، وأن إدارة بايدن بادرت إليه لجس نبض الجانب الإسرائيلي وتنسيق سياستهما في شأن الوضع في لبنان، مضيفة أنه شارك فيه الفريق الأمريكي بقيادة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى مستشاري الرئيس بايدن آموس هوكسين ووبرت ماكغورك.
أما الفريق الإسرائيلي فكان بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من نتنياهو رون ديرمر.
وقال مسؤول إسرائيلي إن الطرفين ناقشا كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله في سيناريو يتم فيه التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة والسماح لمئات الآلاف من النازحين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى منازلهم على طول الحدود.
لكن المسؤول أوضح أن الأطراف ناقشت أيضا كيفية تهدئة القتال في السيناريو الأكثر احتمالا في الوقت الحالي، وهو عدم التوصل إلى اتفاق في غزة في الأمد القريب.
ولفت التقرير إلى أن المطلب الإسرائيلي الرئيس هو أن يتضمن أي اتفاق دبلوماسي مع لبنان انسحاب قوة الرضوان التابعة لحزب الله مسافة 10 كيلومترات على الأقل من الحدود.
وهذا ما أكده الجانب الإسرائيلي في الاجتماع مشددا على أن مفتاح مثل هذه الصفقة هو كيفية التأكد من أن حزب الله غادر بالفعل المنطقة القريبة من الحدود ولن يعود بحسب المسؤولين. كذلك طالب المسؤولون الإسرائيليون بتعهد من الولايات المتحدة بدعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد الحزب في حال عودته.
وذكر مسؤول إسرائيلي أن هوكسين قال في الاجتماع إن اتفاق وقف النار في غزة من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصعيد في لبنان وبالتالي السماح لإسرائيل بالتركيز على أمور أخرى.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خرجنا من لبنان منذ 24 عاما وقيل لنا أنه بإمكاننا العودة إذا أطلقت صواريخ، لكن لم نستطع بسبب ضغط العالم.
حياتيا سجلت حركة لافتة في الضاحية الجنوبية مع قيام الأهالي بتفقد المدارس تحضيرا للسنة الدراسية المقررة في القسم الأخير من أيلول، ما يحيي وكأن الأمور تعود إلى طبيعتها تدريجا، وإن كان الوضع في الجنوب وبلدات المواجهة يؤرق الأهالي المتحدرين من المناطق الجنوبية الذين نزحوا بفعل تدمير قراهم.
ميدانيا دوت صفارات الإنذار صباحا في يفتاح في الجليل الأعلى شمال إسرائيل تحذيرا من عمليات إطلاق صواريخ، وكانت المدفعية الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية أطراف حولة باتجاه وادي سلوقي.
وأغار الطيران الإسرائيلي على أطراف راميا وزوتر لجهة مجرى نهر الليطاني، شيحين، الجبين، مجد الزون، وادي حسن، وادي زبقين والعزي، كما استهدفت غارة بصاروخ موجه مجرى الليطاني لجهة بلدة يحمر أشقيف.
وأشار الجيش الإسرائيلي لأنه تم رصد صاروخ مضاد للدروع أطلق باتجاه كريات شموني من دون وقوع إصابات.
في المقابل قصف حزب الله مستوطنة ناوت مرتخاي للمرة الأولى بالكاتيوشا ردا على استهداف مركبة طلوسة القنطرة وقبريخة.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب قال عما يسمى بمقاومة حزب الله:
نحن لا نريد هذه المقاومة إلا أن تكون سنداً للبنان، لكل لبنان، لعزة لبنان، لكل اللبنانيين، ولهذا ندعو الخاطئين الذين يسيرون في الطريق الخطأ إلى أن يغيروا سلوكهم وأن يسيروا في الطريق الصحيح.
يتوجه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى الرياض اليوم للقاء الوزير في القصر الملكي نزار العلولة في حضور السفير وليد البخاري بعدما وصل أمس إلى مدينة العلا. ووفق المعلومات فإن لودريان يحمل أفكارا جديدة يريد مناقشتها مع العلولة تتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان وتحضير جلسة الانتخاب في حال نجحت مفاوضات غزة على قاعدة أن يكون لبنان جاهزا لاقتناس فرصة الهدنة لانتخاب رئيس يكون حاضرا في الملفات السياسية الكبرى.
رئيس مجلس النواب نبيه بري كرر رمي كرة تعطيل الانتخابات الرئاسية المستمر منذ نحو سنتين في ملعب الفرقاء المسيحيين آملا أن تتوصل القيادات المسيحية إلى مخرج يلبي حاجة البلاد إلى رأس للسلطة الدستورية، وطرح مجددا فكرة التشاور والحوار في المجلس مع تشديده على ضرورة التضامن الوطني واضعا ثقله وتأثيره وكل ما يمكن أن يقدمه من تنازلات من أجل إنقاذ لبنان من حبائل المؤامرة الرهيبة التي تستهدف الوحدة والكيان. وقال بري إن النائب جبران باسيل والأكثرية النيابية لاقوه في طرحه للتفاهم على رئيس يجمع ولا يفرق ولو كلف ذلك التضحية بمكاسب سياسية إلا بما يتعلق بمصلحة الوطن العليا، مشددا على تمسكه بالمناصفة لكونها تصب في مصلحة العيش الوطني وتبعد أي تهميش وإجحاف في حق جميع اللبنانيين.
ونقل عن مصدر مطلع أنه رغم تعقيدات وتباعد المواقف يشدد المقربون من عين التيني على إشارات إيجابية تلقتها بإعادة تحريك الملف الرئاسي في الأيام المقبلة، وعلى أن خطوات التحرك تعد بدقة لتجنب أي تعثر جديد.
أضاف أنه على صعيد الاتصالات لتقريب وجهات النظر فإن هناك بعض المرونة في الخطاب بين الأطراف المختلفة على الرغم مما أوحت به خطب نهاية الأسبوع الماضي من تشنج، خصوصا بين الرئيس بري ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
في الأثناء قال مصدر مقرب من الثنائي الشيعي ردا على المطالبة بسحب مرشحه سليمان فرنجي قبل أي حوار أن هذه المطالبة في غير محلها، فلا يمكن لأي فريق أن يرمي أوراقه قبل الجلوس إلى الطاولة، وأن فرنجي مرشح طبيعي منذ أكثر من عقدين من الزمن، والثنائي يدعم هذا الترشيح ولم يرشحه.
الدكتور جعجع يتناول المستجدات المحلية والإقليمية في مقابلة إذاعية في 8 من مساء اليوم بتوقيت الرياض وبيروت عبر إذاعة العربية FM ضمن برنامج وقت السياسة، وتبث الحلقة مباشرة عبر أثير لبنان الحر وصفحة جعجع الرسمية على مواقع التواصل وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
وفي 10:30 من قبل الظهر يعقد تكتل الجمهورية القوية مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب يتناول فيه شرح حيثيات اقتراح القانون الذي يجيز الترخيص لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية من مصادرها المتعددة، والذي يشكل مدخلا لحل أزمة العصر في لبنان التي عانى ويعاني منها الشعب اللبناني بسبب الفشل المتمادي في هذا الصعيد.
أوقفت شعبة المعلومات أمس اللبناني بشار عماد قاتل شربل رامز حتشيتي الذي عثر عليه الثلاثاء جثة عند مفرق بشامون.
وأعلنت القوى الأمنية أن القاتل اعترف بارتكابه جريمته والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص لتحديد أسباب ملابسات الجريمة. توقيف عماد تم في حصبية علما أنه من بلدة شوية وكان سابقا خارج البلاد في تركيا.
يذكر أن حتشيتي من سكان الدكواني وأن شرطة بلدية شويفات عثرت على جثته عند مفرق بشامون، وستقام مراسم دفنه في 4 من بعد ظهر اليوم في كنيسة سيدة الوردية كفر شيمة.
عائلة حتشيتي كانت دانت الجريمة البشعة التي أودت بحياة ابنها، مطالبة القضاء والأجهزة الأمنية بالكشف السريع عن ملابسة الجريمة وتوقيف مرتكبها.
وإلى شيء إيجابي يتمتع به لبنان رغم المعاناة على شتى الصعد.
يردد كثيرون أن السفر على متن خطوط طيران الشرق الأوسط مطمئن ومريح، خصوصا أن الطيارين اللبنانيين يعدون من الأمهر في العالم.
وإضافة إلى سلاسة الإقلاع والهبوط والحنكة في القيادة، فإن الكثير يقال عن طعام الميدل إيست والكنافي وحسن الضيافة عموما.
رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود علق على احتلال الميدل إيست المرتبة الثالثة في خدمة الطعام، وقال إن وجبات الطعام المتنوعة والغنية لطالما ميزت الميدل إيست، وهي وجبات تتوافر فيها الكمية والنوعية، مضيفا أن الأمر يعود إلى الكيترينج أو الشركة التي تزود الميدل إيست بالطعام، وتحدث عن ثقافة الضيافة لدى اللبنانيين وابتسامة تلازم مضيفات الطيران وعبارات من نوع شو بتريد وتكرم وخلي نزد لك، وهذا أسلوب مريح في الكلام يترك أثره الإيجابي لسيما لدى المسافر الأجنبي.
وتابع عبود أنه إذا كان المثل الشعبي يقول لقيني وما تطعميني، فأن الميدل إيست وخلافا لهذا المثل تلاقي المسافرين وتطعمهم بأفضل شكل، مؤكدا أنه على غرار الكثيرين ينتظر حين يسافر على متن الميدل إيست فطورها بشكل خاص وعجة البيض والأجبان والكنافي، وكل ذلك على طبق من الابتسامة والترحاب.
وكانت شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت أنها حلت في المرتبة الثالثة بعد الخطوط الجوية الكويتية والطيران العماني لأفضل شركة طيران لوجبات الطعام، بناء على 27,000 مراجعة للمسافرين عبر أكثر من 100 شركة طيران.
وقام موقع ماني سوبر ماركت بدراسته للتقييم والتحليل والمقارنة لتحديد الشركات المتألقة في خدمة الطعام.
وقد احتلت شركة الخطوط الجوية الكويتية المركز الأول بدرجة متوسط مذهلة بلغت 8.6 عبر كل فئات المقصورات، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الطعام من خيارات متعددة الأطباق في الدرجة الاقتصادية إلى الكركند واللحم البقري في خدمة الدرجة الملكية.
والملفت في الميدل إيست وجبة الفطور المتأخرة التي تقدم في الرحلات الصباحية والمكونة من عصير الفاكهة الطازج، المعجنات الفرنسية، الأطباق اللبنانية المنطلقة من بيروت، البيض واللحوم، إضافة إلى الفواكه الموسمية والكنافة اللبنانية، وتتكون من الكعك المغطى بالسمسم المحمص وحشوة الجبن النابلسي في الداخل مع التحلية بالقطر الساخن.
صرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية بأن هناك خطة جديدة أعدتها واشنطن لوقف النار في غزة تمت الموافقة عليها فعلياً بنسبة 90%، بما في ذلك الشروط التي طرحتها حماس في اقتراحها للمسائل الإنسانية، وتتكون من 18 فقرة فقط، وأنه تم الانتهاء من 14 منها، موضحاً أنه يجب القول إن الفقرات متطابقة مع المقترحات السابقة للصفقة.
وأتابع أن هناك تعديلاً فنياً بحتاً في فقرة واحدة وثلاث أخرى تتعلق بتبادل الأسرى والرهائن، والتي لا تزال بحاجة إلى مناقشة كما جاء في بيان لحركة حماس في 2 تموز الماضي.
واستطرد المسؤول في الإدارة الأمريكية أن هذه الاتفاقات لا تذكر محور فيلادلفيا، بل أن الاتفاق يفترض مسبقاً انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة، كاشفاً رداً على سؤال عما إذا كان المحور منطقة مأهولة، أن تل أبيب طرحت اقتراحاً لتقلص بموجبه بشكل كبير وجودها هناك.
وأشار إلى أن هذا يلبي من الناحية الفنية بنود الصفقة، مؤكداً أن تنفيذ المقترحات الأمريكية الجديدة في شأن غزة سيؤدي إلى وقف كامل للحرب في القطاع، وأن المفاوضات مع حماس لا تزال محبطة لإبرام الصفقة، مشددا على أن مبادلة الرهائن بسجناء ومناطق انسحاب الجيش الإسرائيلي تعرقل الوصول لاتفاق.
إلى ذلك شدد المسؤول نفسه على أن أمن إسرائيل سيكون في خطر أكبر في غياب اتفاق يتعلق بغزة.
وأكدت الخارجية الأمريكية عبر المتحدث باسمها ماثيو ميلر أن واشنطن لا تزال تعمل مع إسرائيل في شأن مفاوضات وقف النار والإفراج عن الرهائن.
وقال إن نتنياهو قبل بالفعل مقترحا أمريكيا يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في أنحاء القطاع.
في المقابل أعلنت حماس أنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، وأن المطلوب الآن هو الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه، معتبرة أن قرار نتنياهو عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف إلى إفشال التوصل لاتفاق.
وبعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة على أن مغادرة جيشه من محور فيلادلفيا أمر غير مطروح لأنه يتم بتهريب السلاح من الأراضي المصرية إلى القطاع، أكد مصدر مصري أو مصري رفيع المستوى أن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي، خصوصا مع عدم العثور على الرهائن أو تحقيق أي انتصار عسكري.
وأشار إلى أن استياء جميع الأطراف من استمرار رئيس وزراء إسرائيل في إفشال الوصول إلى هدنة بات أمرا معلنا، وأنه يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة.
وفي أرض المعركة يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه مناطق في القطاع، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا في الساعة الماضية، فضلا عن سقوط 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة، و5 في قصف إسرائيلي لمركبة في طوباس شمال الضفة الغربية.
كما بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تسجيلا مصورا لراهنتين، بعدما بثت في وقت سابق تسجيلا لأحد الرهائن القتلى والذي عثر الجيش الإسرائيلي على جثته السبت بين جثث 6 رهائن جنوبي قطاع غزة.
وفي الضفه الغربيه تستمر العمليه العسكريه الاسرائيليه وسط تقارير عن توسيع دائرتها في طول كرم وجنين ومخيمها بعد تفجير منازل وسط المخيم الى جانب اشتباكات في طول كرم واقتحام مدن اخرى في الضفه.
الى الولايات المتحده حيث قتل 4 أشخاص واصيب 9 آخرون بجروح نقلوا إلى مستشفيات عدة في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية فيما أوقف المشتبه فيه وهو على قيد الحياة.
وقال مصدر في هيئة إنفاذ القانون إن المسلح الذي أطلق النار داخل المدرسة يعتقد أنه صبي يبلغ من العمر 14 عاما ومن غير المعروف بعد ما إذا كان التحق فيها.
والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل سعيد الحاج.
صباح الخير يعطيك العافية.
أهلا وسهلا تفضل.
بالنسبة لحركة سير بالأثناء حركة صباحية أكيد حركة كثيفة على رأس سانجوني من مفرق غزير وصولا حتى مفرق زوق مصباح وبتصبح ناشطة من مفرق زوق مصباح وصولا حتى طبية وكثيفة من طبية باتجاه أنتليس وصولا حتى نهر الموت بتكمل حركة كثيفة باتجاه الكارنتينا وصولا حتى شارل الحلو. ايضا اصطاد المتن السريع باتجاه نهر الموت عم تكون حركه كثيفه بالاثناء بولفار سن الفيل حركه ناشطه من نهر الموت باتجاه الاشارات الجديده اتحاد خباز. الكارنتينا مدخل سوق السمك عم تكون حركه كثيفه بالاثناء بسبب كثافه الشاحنات. ايضا عم تكون حركه كثيفه على المدخل الجنوبي على اصطاد الناعمه باتجاه خلدي وكثيفه من خلدي باتجاه انفاق المطار. كوستا برافا باتجاه الاوزاع ايضا عم تكون حركه سير كثيفه. المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصلنا حتى نفق سليم إسلام أيضا عم تكون حركة كثيفة بالأثناء. تحويطة الغدير باتجاه الغبيري طريق المطار حركة ناشطة. والمدخل الشرقي عنا من مفرق بعلمشي نزولا باتجاه الضيعة عم تكون حركة كثيفة بالأثناء. هيدا بالنسبة حركة السير. أما بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية للأسف عنا 5 حوادث نتج عنهم 6 جرحى. كذلك بالنسبة لمخالفات سرعة الرادار خلال 24 ساعة الماضية كانت النتيجة 368 مخالفة سرعة زائدة. إجمالا هيدا كل شيء حتى الساعة.
يعطيك ألف عافية.
في صفحة المتفرقات توني
أفادت مصادر متابعة بأن تصنيع حبوب الكابتاجون بات رائجا محليا وبتكلفة زهيدة ما يسهل بيع الحبة ب20,000 ليرة فقط في لبنان ونحو 20 دولارا في بعض الدول العربية.
ولفتت إلى أمر مخيف وهو أن ما يسهل عملية الترويج في الأراضي اللبنانية وجود ديليفري الكابتاجون فيما الكميات المصنعة محليا متاحة بكميات كبيرة بدءا من الحبة الواحدة إلى 1,000,000 حبة.
مصدر أمني شدد على أن المكافحة لم تتوقف إلا أن المصانع الصغيرة ليست صعبة التجهيز ولا تحتاج إلى أمكنة متخصصة واستثنائية، إنما يمكن بناؤها ببعض القدرات والمعدات، كاشفا أن توزيع الحبوب فرديا أسهل من التوزيع الجماعي.
وعن المسار القضائي أوضح المصدر أن ترويج المخدرات يعتبر جناية في قانون العقوبات والمحاسبة تأخذ المنح القانوني المعتاد، أما الإدمان فيعد جنحة ويترك المدمن إذا تعهد بمتابعة التأهيل العلاجي فيما يمكن إعادة توقيفه في حال القبض عليه في حالة تعاط أخرى.
رئيس جمعية جاد شبيبة ضد المخدرات جوزيف حواد كشف معلومات تفيد بضبط ملايين حبات الكابتاجون المصنعة لبنانيا في إحدى الدول المجاورة في الأيام الماضية، مشيرا إلى تواصل الجمعية مع رئيس مكتب مكافحة المخدرات للتأكد من مصدرها وصناعتها لخطورة الأمر.
حواط أعرب عن قلقه من ظهور مصانع الكابتاجون مجددا في السوق اللبنانية بعدما قضى الجيش على المصانع الكبرى، لافتا إلى أن المصانع الصغيرة في مخيم عين الحلوة على سبيل المثال غير قادر على تصنيع هذه الكمية الكبيرة.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير منى عمر.
صباح النور.
كيفك منى؟
تمام.
تفضلي.
اليوم بالإجمال جزئياً لغائم، أحياناً في عنا ريح ناشطة بالمناطق الشمالية، درجات الحرارة بقية مثل ما هي، في عنا ضباب كثيف على المرتفعات واحتمال رزاز بشكل متفرق خاصة المناطق الجنوبية. الجمعة غائم جزئيا لغائم، كمان درجات الحرارة باقية مثل ما هي نوعا ما، في لنا ضباب على المرتفعات، في احتمال أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر. السبت غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال، ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة بالمناطق الشمالية وبالداخل كمان على المرتفعات الداخلية. الأحد غائم جزئيا وتعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 24 و 32، على الجبال من 16 ل 25 وبالداخل من 16 ل 31. الرياح اليوم شمالية غربية، سرعتها عم تكون تقريبا بين 15 و 40 كم، رح تكون ناشطة شوي بالمناطق الشمالية. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 50 و 70%. البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة المي 30 درجة. هيدا كل شيء اليوم.
يعطيك العافية منى. كان في النشرة قاضي التحقيق يضع يده على ملف سلام صباحا، والتحقيق معه غدا أو الاثنين، والدفاع تحت تأثير صدمة توقيفه. إعلام حزب الله يتحدث عن التهليل المبالغ فيه للتيار، ويؤكد أنه لا يخفي حقيقة مسؤولية باسيل وعون عن التمديد لسلامي. قيادي سابق في الحزب يكشف عن ضغط أمريكي لتهدئة المنطقة، وعدد قتلاه قارب 600. لقاء اليوم بين لودريان والعلولة، وبري يكرر رمي كرة التعطيل في الملعب المسيحي. واشنطن تتحدث عن موافقة بنسبة 90% على خطة جديدة لإنهاء حرب غزة، وحماس اضغط فقط على نتنياهو. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.